بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي وفقني والمشتغلين بالعلم والعمل الصالح لحق محمد وآله الميامين. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الذي أخذناه في الدرس الماضي من أن المقدمة أمر لا بد منه لكي يشرع الطالب في العلم الذي هو بقدر الفروع فيه، والذي تحصل من الدرس الماضي من أن هناك شروع، أي هو مطلق الشروع، وهناك شروع على بصيرة، وهناك شروع على كمال البصيرة. وقلنا بأن الواجب عقلا هو أن يتصور المشروع فيه أو المشروع به بوجه من الوجوه. هذا الوجه هو الرافع للمجهولية المطلقة، وهذا الوجه يكفينا في المقام. ولكن لو تأملنا ما يذكر في المقدمة لوجدناه مفيدا للتصور لا بوجه ما بل بوجوه متعددة، بل بوجه ينقاد عن جميع ما عداه كما في التعريف، بل بوجه مصدق بالشيء بعد تصوره كما في مبحث الغاية، بل بوجه بامتياز هذا العلم عن كل العلوم. إن قلنا بأن الموضوع هو المميز، واضح إن شاء الله. حينئذ الذي يذكر في هذه المقدمة لا يفيد تصور الشيء فقط، بل يفيد تصور الشيء على بصيرة، بل على كمال البصيرة، أي بمراتب عالية. فحينئذ إذا وصلنا إلى هذه النتيجة يكون كل ما نذكره في المقدمة هو مقدمة، ليس مقدمة للشروع فقط، بل هو مقدمة للشروع على كمال البصيرة. ووصلنا إلى نتيجة أنه كان المتقدمون من أهل التصنيف والتلوين يذكرون في المقدمة أمور ثمانية ذكرها السبتزاني في تهذيبه المنطق في أخريات التهذيب. من هذه الرؤوس الثمانية، طبعا بدعوى أن الذي يطلع على هذه الرؤوس الثمانية ويعرف بها على وجه مناسب، هذا الشخص يكون يعني على بصيرة وكمال البصيرة فيما يفعله. فكأن هذه الرؤوس الثمانية هي المعالم الأساسية للشيء المشروع فيه. فإذا علم الطالب والشارع تلك الرؤوس الثمانية تميز ذلك الشيء بحده، واضح إن شاء الله. يعني مثلا حتى يصير كلام يصير دائما مجرد كلام نظري، قلنا في هذه المرحلة الدراسية نفهم بها المصطلح بشكل أفضل من فهم المصطلح في الدراسة السابقة. يعني مثلا الآن في الدوائر الرسمية في بعض الأمور يعطى المتقدم للوظيفة، مثلا يريد أن يكون شرطيا، أن يكون جنديا، أن يكون مثلا موظفا، يعطى وثيق استمارة معلومات، الاسم الثلاثي أو الرباعي واللقب، المحافظة، التولد، التحصيل الدراسي، كذا كذا كذا، مجموعة شرائط موجودة في هذه الاستمارة، بدعوى أن المحقق لهذه الشرائط والذي توفق له الشرائط يكون معلوم، واضح إن شاء الله. فهم يحتاجون هذه النقاط المذكورة في الاستمارة لأجل الحكم على المتقدم، هل هو صالح لهذه الوظيفة أو ليس بصالح. فهذه الرؤوس الثمانية عندما تذكر، الذي يطلع عليها والذي يعرفها ينبغي أن يعلم ويعرف المشروع فيه على شكل كمال البصيرة. ولا ننسى بأن هذه المعرفة التي نحن بقدرها هي معرفة إجمالية، تصور إجمالي. أما الأمر التفصيلي والتصور التفصيلي فهو بأخذ المباحث، نبحث بعد مبحث، نبحث بعد مبحث، واضح إن شاء الله. من تلك الأمور الواضع، اسم الواضع، الواضع لذلك الفن أو المدون لذلك الفن. يقولون الاطلاع على معرفة الواضع مهم، مهم جدا. ما نحن فيه يقال بأن المدون أو الواضع لعلم المنطق أو فن المنطق هو أرسطو. أرسطو طاليس. أرسطو طاليس يعتبر هو المدون الأول لهذا الفن، وإلى الآن تدرس كتب ونظريات أرسطو طاليس، لا سيما كتابه الكليات الخمسة الذي يسمى باليونانية إيثاغوجي. ونحن نعرف بأن أرسطو طاليس هو من اليونان، وكان يعني العصر الذي عاش فيه عاصف يسبق ميلاد السيد المسيح عليه السلام بمئات، بل أحيانا يقال بالعديد العديد من السنين قبل الميلاد. واضح إن شاء الله. أرسطو طاليس في ذلك الزمان كان ذو ذهنية رائعة وراقية، وكان يصرف من وقته الكثير الكثير في التأمل، ويقال أنه كان يتأمل في أجواء يعني خاصة، بعضهم يقول كان يتأمل على رؤوس الجبال، بعضهم يقول يتأمل بمعزل عن الناس، بعضهم يقول بأنه كان يصنع له وعاء زجاجي مثلا أو كذا وينزل فيه في البحر مثلا حتى بذاك يعني السكون يتأمل، وغير ذلك، إلى أن دون هذه القواعد. واضح إن شاء الله. وليس من البعيد في ذاك الزمان أن الكثير من الحكماء في ذاك الزمان هم من الأنبياء، فيقال بأن أرسطو أو فيثاغور أو غيرهم من اليونان لم يبتدعوا هذه القواعد ابتداعا، يعني كان الناس في غفلة منها وابتدعوها، إنما هكذا فنون راقية وهكذا معارف، إما أن يطول الزمان حتى يصل الإنسان إلى هكذا معارف بمقتضى تجربته، أو أنه يعلم ابتداء. واضح إن شاء الله. كما يعني في بعض المعارف في علم الكلام يعني نحتاج إلى آلاف السنين حتى نحصل على نتيجة، مو ومرة لا نحتاج إلى آلاف، بل تعلم ابتداء كما قال الإمام الصادق سلام الله عليه: لا جبر ولا تفوير ولكن أمر بين أمرين. أعطى هذه القاعدة المهمة الجوهرية ابتداء وعلمها. إذا ما علينا إلا تفسير تلك القاعدة، توضيح تلك القاعدة، التمثيل لتلك القاعدة. أما لو خلينا وأنفسنا لا ندري أن نحتاج إلى 1000 2000 من السنين حتى نصل إلى هذه القاعدة أو لعلنا شنو؟ لا. واضح؟ فبعضهم يقول أرسطو طاليس وغيره وأستاذه مثلا والذي قبله هم أخذوا العلوم من ولد آدم. أخذوا العلوم من ولد آدم، أي كانوا يتصلون في زمان من الأزمنة بأحد أولاد آدم عليه السلام. واضح إن شاء الله. فلق بني مولاي همولاي لا مو نقصد يعني أولاد آدم من بني آدم، يعني مو نقصد هذا المعنى، يعني كل إحنا أنا هسه من أولاد آدم، أنا صار السيد اللي قدام إذا يفتخر علي بأن جد رسول الله، أنا جدي هالنبي. من هو جدي؟ هذا اللي حاصل إحنا أولاد الأنبياء، ما أصبر. لا مو من هذا الكلام، واضح إن شاء الله. أحسن تجد يعني من المتصلين بالوحي، من المتصلين بالوحي، علموهم ابتداء أو أعطوهم يعني ورؤوس المطالب، وهؤلاء تأملوا في التفريعات. واضح إن شاء الله. وألهموهم الأصول، وهؤلاء أبدعوا بالفروع. واضح إن شاء الله. ولا يبعد أن يكون بعضهم مثلا من الأنبياء، لا يبعد، يعني التاريخ لا ينقل هذه الأمور. فهذه الثقافة، الثقافة المنطقية والحكماء، بحيث أن اليونان في ذاك الزمان برعت حضارة اليونان وطغت إلى أن صارت الكمال في التنظير والعلوم الاجتماعية والعلوم السياسية والعلوم الأخلاقية وصفات النوبل وغير ذلك من الصفات، كل ذلك، وبلاد المشرق لنعزل عن هذه الحضارة. واضح إن شاء الله. إلى أن جاء الإسلام، وبعد ذلك انتشر الإسلام، ثم بدأت الفتوحات الإسلامية، فصار هناك اختلاط مع الغرب. فكان بعض الأشخاص كالفاروق مثلا الذي هو يعتبر المعلم الثاني، فأرسطو يعتبر المعلم الأول، والفارابي يعتبر هو المعلم الثاني. قال الفارابي عنده ميزة أنه يتقن الكثير من اللغات، يتقن العربية، يتقن الرومية، يتقن اليونانية، يتقن كذا، يتقن الكثير من اللغات في زمانه، من فارسية من كذا. بعض اللغات يعني انطردت، ليست من اللغات الحية، لذلك تصنف اللغة إلى لغة حية ولغة غير حية. بعض اللغات انقرضت، ففي زمانه كان يتقن الكثير من اللغات. فإتقانه اللغة أخذ يترجم كتب اليونان في المنطق والحكمة وغير ذلك. كيف والفارابي هو عالم، فأخذ يترجم وينظر، يترجم وينظر، يترجم وينظر، أي يدلو بدلوه في المقام. واضح إن شاء الله. أبي سلامي الله عليك. فبدأ هذا العلم يعني بنقلة جديدة. هذه النقلة الجديدة هي أن الإسلام العظيم الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله، وأهل الإسلام يقطعون بأن كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله حق، هؤلاء اصطدموا ببعض القواعد المنطقية المنقولة من كتب اليونان، فبعض القواعد توافق ما جاء في الإسلام، وبعض القواعد في ظاهرها تخالف ما جاء بالإسلام. فلعلمهم بأن ما جاء به الإسلام حق، أخذوا يتنظرون بمن؟ بقواعد المنطق والحكمة. فصار ذاك السبب أو ذاك التنظر سببا لاطلاعهم بهذا العلم وإبداعهم بهذا العلم، ويعني إحساس كثير كثير، وتوج ذلك على يد الشيخ الرئيس ابن سينا. واضح إن شاء الله. فكان غاية الإبداع، ومن بعده ضرب في القمة الأخرى، وهو نصير الدين الطوسي رحمة الله عليه، الخواجة الذي شرح كتاب الإشارات لابن سينا، وعلق على شرح الفخر الرازي على الإشارات وغير ذلك وفنده. وبعد ذلك درس على يد الشيخ الطوسي رحمة الله عليه، درس على يده العلامة الحلي، والعلامة الحلي من الذين عاصروه، من الذين عاصروا العلامة الحلي هو صاحب الكاتب، هو صاحب المتن الذي نحن بصدد شرحه. واضح إن شاء الله. الكاتب من معاصري العلامة الحلي تقريبا. واضح إن شاء الله. والفخر الرازي، العفو القطب الرازي الشارح، هو من تلامذة، يعني بمنزلة تلامذة العلامة وبمنزلة تلامذة الكاتبي، ويقارن المرحلة مرحلة حفظ الدين الأيدي، هذا البارع في المنطق والكلام الذي هو أستاذ التبتاني. واضح إن شاء الله. إذن بمعرفة هذه الأمور، معرفة الواضع، وبمعرفة المؤلف تبعا، ما تحتاج، ما نحتاج أبين لكم يعني من هنا الحجمون. واضح. بمعرفة هذه الأمور اتضح لنا المنطق في وجه من الوجوه. واضح إن شاء الله. الرأس الثاني الذي يذكر من الرؤوس الثمانية، مرتبة هذا العلم ما بين العلوم، مرتبة هذا العلم ما بين العلوم. تعرفون أنه في ذاك الزمان عندما كان هناك تخصص في العلوم، أخذوا يرتبون العلوم ترتيبا كما هو الحال في الحوزة العلمية الشريفة في النجف الأشرف، حيث أن الطلبة يدرسون أول الأمر المقدمات، ثم يدرسون السطور، ثم يدرسون الخارج. والمقدمات يدرسون مثلا في النحو الأذرومية، ثم قطر الندى، ثم شرح ابن الناظم للألفية، وفي العقائد مثلا عقائد الإمامية كمصطلح بديهي وسهل ويسير، ثم الباب الحادي عشر، ثم تجريد الشيخ الطوسي، ثم كتب الحكمة من منظومة، من بداية، من نهاية، من فلسفة، واضح إن شاء الله، وهكذا هكذا في كل فن. فهناك تركيب. فعندما يسأل مثلا المنطق دراسته متى يدرك الطالب المنطق، يقولون الطالب يدرس المنطق والمنطق مسبوق بعلمين أساسيين. العلم الأول هو علم الأخلاق، العلم الأول هو علم الأخلاق. فيقولون الأخلاق، لا ننسى الأخلاق تعتبر من الفلسفة العملية وليست من الفلسفة شنو؟ النظرية. أي أن الأخلاق ما ينبغي أن يعمل، مو ما ينبغي أن يعلن. فما أكثر العبر وأقل الاعتبار. لا يكون الإنسان متخلقا إذا فهم الكثير من العبر أو حفظ الكثير من العبر وألقى وتكلم على المنابر بالكثير من العبر. يكون متخلقا وصاحب أخلاق إذا اعتبر بما بتلك العبر. فأمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم ينسب إليه ما أكثر العبر وأقل الاعتبار، يعني الاعتبار بتلك العبار. واضح إن شاء الله. إذا واضح هذه النقطة أخواني؟ بلى. هذا علم الأخلاق. العلم الآخر طبعا هذا علم الأخلاق، إذا واحد شوية يتنظر يشوف وجه الاشتراط ما هو المنطق، يتكلم مثلا في مباحث الألفاظ، هذا كلي، هذا جزئي، هذا تعبير جنس، هذا خاص، هذا لا يجوز، هذا أعم، هذا أخف، هذا نسبة كذا، هذا صغرى، هذه مغالطة. المنطق يجعل في الذهن يعني قابلية ذهنية للإنسان، بحيث أن فاقد الأخلاق بإمكانه أن يسخر الأداة المنطقية لمعارفه الشرية، فيظهر الباطل بلباس الحق ويظهر الحق بلباس الباطل. واضح إن شاء الله. ويوهم الناس ويغالط الناس. واضح إن شاء الله. ويخادعهم، فيكون المنطقي غير المتورع غير المتخلق بأخلاق حسنة، يكون هذا هو أكثر الناس شرا وبلية على العالم. لذلك انطلقت هذه العبارة: من تمنطق تزندق، من تمنطق تزندق. وهذا الكلام طبعا مو صحيح، قضية كلها من تمنطق تزندق، من تمنطق ولم يكن متخلقان شنو؟ تزندق. وإلا إذا كان الإنسان متخلق بالأخلاق الحسنة يعتمد على المنطق على أنه آلة تعصبه عن الخطأ في الفكر، مو هذا الذي يستفيده من المنطق، ولا يعتبر المنطق آلة تعصبه عن الوقوع في مثلا المآزق وغير ذلك ومن الأمور التي تعرفونها. إذا هذا هو العلم الأول. العلم الثاني بعضهم يشترط، وهو علم الهيئة، علم الهيئة وعلم الفلك، يعني هذا علم النجوم، هذه مثل الثريا، هذا الدب الأكبر، هذا الدب الأصغر، هذا المريخ، هذه مقامات القمر، هذه مقامات النجوم، والعلاقة ما بين النجوم والارتفاعات وغير ذلك، علم الهيئة قبل علم المنطق. إذا تأملنا في اشتراط هذا العلم وجدنا مناسبة، المناسبة أن الإنسان عندما يترك المحسوس والملموس والمشاهد والمعاين القريب منه ويبدأ وينظر إلى البعيد وهو النجوم، ويحاول أن يربط العلاقات ما بين النجوم من جهة أشكالها، من جهة مواقعها، من جهة تحركاتها، فيكون الإنسان بذلك قد مرن ذهنيته على تفهم وتعقل وتفصيل شيء ليس باليد، شيء ليس بالمحسوس، يعني ليس بالمحسوس القريب عنده، أي ليس بمتناول يده. واضح إن شاء الله. فيكون هذا مقدمة لا بأس بها عندما يدخل بالمنطق، فالمنطق يغوص في أمور هي ليست من المحسوسات في شيء ويكون همه الأول هو المعاني. واضح إن شاء الله؟ يكون هم المنطقي هو المعاني وتفصيلات المعاني وأنحاء المعاني وغير ذلك من الأمور. فيكون الطالب المطلع على هذا العلم والدارس لهذا العلم يكون قد مرن ذهنيته وهيئة الذهنية لاستقبال هكذا أمور خيالية. واضح إن شاء الله؟ طبعا هذا واضح مو؟ مثل ما يشوفه مثل الأطفال هذا الزمان مثلا عندما يجلس ويقابل التلفاز مثلا وينظر إلى الكرتون ويشاهد بعض الفعاليات التي تجري في هذه الرسوم المتحركة من ضربة من قتل من سقوط من جبل بعد مدة في البداية يصدق وبعد مدة يعرف بأن هذه مجرد رسوم ليست في الواقع شيء. فعندما تتمرن ذهنيته أنه يفصل بين المشاهد هذا الشيء المشاهد يفصله مرة يعتبر هذا المشاهد حقيقي ومرة يعتبر هذا المشاهد شنو خيالي ووهمي وإقناعي فحينئذ أنت إذا أردت أن تكلم ذاك الطفل وتقول له أفرض بأنك كنت في هذا المكان ماذا تفعل؟ بإمكانه أن يفرض واضح إن شاء الله وينساق معك مع الفرق واضح. لكن قبل أن يصل إلى هذه المرحلة لا يمكن أن يتلقى إلى مرحلة الفرض والتحديد. واضح إن شاء الله في كل آن آن هذا من هذا القبيل. إذا هذا يعتبر الرأس الثاني من الرؤوس الثمانية وهو أو الرأس هو الثاني قلنا الثاني مرتبة العلم. الرأس الثالث إذا هتمت بعد ما صورنا العلم بهذه المرتبة أي أن علم المنطق مسبوق بالأخلاق وعرفنا ما هي الأخلاق وعلم المنطق مسبوق بالهيئة وعرفنا ما هي الهيئة أيضا تصورنا المنطق بوجه جديد أضيف إلى الوجه الأول الذي تصورناه من خلال الواضح والمدون والكاتب والمؤلف. واضح. ننتقل إلى رأس آخر أيضا يطلعنا في تطور المنطق من جهة أخرى وفي من جهة من وجه آخر وهو السمة أي سمة المنطق اسم المنطق. واضح. هذه السمة عليكم تراجعوها المنطق مرة من النطق ومرة من النطاق بعضهم يقول هكذا مرة من النطق ومرة من النطاق يعني هذا كمنطقة بنطاق أي احتزم بشيء مو لنفع منطقته أي لبسته نطاقا ومرة من النطق والنطق ليس هو التكلم بل التكلم لازم علما للنطق. النطق هو تلك القوة كما يعبرون المتفجرة في الجنان المدركة للكليات بعضهم يعبر هكذا في تعبيرات كبيرة. واضح إن شاء الله. هذا أيضا لسم تراجع من تفاصيله إحنا موصل البيانة هذا الأمر بيناه بالحاشية والمفروض أن يبين بالحاشية فأنتم يعني أخذتم الحاشية أرشدتم العذاب عن التهديف ذاك الأمر مبين فما نتوقف عن الأمور اللي نتوقف على الأمور اللي ما قبلها سابقا. هاي صار كم رأس عندنا؟ لا بعد من يذكرني؟ لا غير النساء. هنشوف البارحة مجلس نهايات من اللي عبد الله بالتهذيب الرؤوس الثمانية أريد نشوف من اللي راجع وفتح كلف نفسه مثلا وفتح الحاشية وجال خلي نشوف لنا الرؤوس الثمانية اللي قال علينا الشيخ وين مني وشو منا اسمه المؤلف ذكرنا يعني مذكور المؤلف على حدا إذا مذكور على حدا هل صار الرؤوس أربعة عندنا بعد لا غير الغرض والتعريف والموضوع. أحسنت جدا. الأنحاء التعليمية أو أقسام الفن تعرفون بأن الفن يقسم على شكل أقسام. الفن يقسم على شكل أقسام يعني هذا المحفوظ عندما يقال مثلا على مقدمة وأبواب ثلاثة وخاتمة أو على كذا وفصول ثلاثة أو مثلا مقدمة ومبحثين وكذا. إذن هذه تسمى الأقسام. فعلينا أن نطلع على أقسام هذا الفن. فإذا طلعنا على أقسام هذا الفن ولو من جهة التقسيم من جهة الفهرسة نكون قد طلعنا أيضا على الفن بوجه من الوجوه. المصنف قال وركبته على مقدمة وبعد وثلاثة شو وبعد وخف. المقدمة مقدمة الشيء خارجة عنه مقدمة الشيء خارجة عنه وكل ما يذكر في المقدمة هو من قبيل المبادئ التي يرتكز عليها ذلك العلم من قبيل المبادئ التي يرتكز عليها ذلك العلم. أما الخاتمة فهي بحسب العادة أمر خارج أيضا عن مسائل العلم. وغالبا ما تذكر الخاتمة من أجل تتميم ما يتوهم أنه فيه نص، أو تأتي الخاتمة لذكر بعض الفوائد المتعلقة بما تقدم، أو تأتي الخاتمة لذكر أمور تمثل استطرادا لما تقدم. واضح إن شاء الله. فلأجل ذلك تعنون بعنوان الخاتمة. إذا من هنا عرفنا بأن المقدمة لا يمكن أن تكون في المؤخرة في مؤخرة الكتاب، فينبغي أن تكون في مقدمة الكتاب. وعرفنا بأن الخاتمة بما أنها خاتمة ينبغي أن تكون وين؟ في وسط الكتاب. فبقيت الأمور التي تمثل الكتاب والتي تمثل العلم، الأبحاث الثلاثة. هذه الأبحاث الثلاثة لا نذكرها إجمالا، لكن من راح نأخذ العبارة منطبق العبارة سوف نأخذ هذه الأمور تفصيلا. فلا واحد يقول يعني مطلبنا مو كام، لا نلاحظنا في أمور نذكرها على العبارة، ما في داعي نذكرها الآن حتى نستثمر الوقت مالتنا. فالأمر الأول التطورات، والأمر الثاني تصديقات، والأمر الثالث أنا ما أنتم تعرفون، أنتم قارئين الكتاب محضرين المفروض قارئين العبارة، إذا ما تعرفوها أنا ما أعرفها. قال رتبت هذا الكتاب على مقدمة وبعد وثلاث وخاتمة. شنو هذه المقالات؟ المقالة الأولى ديما بالمفردة، المقالة الثانية القضايا وأحكام، المقالة الثالثة الفئة. سيأتي إن شاء الله تعالى، سيأتي إن شاء الله تعالى عندما نقول القياس هذا الاتكاء عليها على المعلومات السابقة التي أخذناها في المنطق. القياس بحسب المشهور قول مؤلف من القواعد. إذا لا نعرف القياس إلا إذا عرفنا منه القضايا، فتكون معرفة القضايا متقدمة علينا على معرفة القضايا. القضايا شنو القضية؟ قول يحتمل الصدق والكذب، قول يحتمل الصدق والكذب. هذا القول يحتمل الصدق والكذب الذي هو القضية والذي هو الحكم له أجزاء، أجزاء القضية تصور الموضوع وبعد تصور المحمول وتصور النسبة. إذا لابد أن نعرف كيف نتصور الموضوع، كيف نتصور المحمول، كيف نتصور النسبة حتى نحكم، لأن الحكم على شيء فرعه تصوري. فنحتاج إلى مبحث التعريف، لأن مبحث التعريف هو القول الشائع، هو الذي يشرح المفردات. مثلا ما صح مثلا ما الإنسان، نعرفه حتى نعرفه. ما الحجر، نعرفه حتى نتصوره. فإذا عرفناه من خلال التعريف نكون قد تصورناه، فحينئذ إذا أردنا أن نثبت إليه حكم يكون الحكم ذاك ثابت علما على متصور. واضح إن شاء الله. فنحتاج إلى التعريف، وتعرفون بأن التعريف إما بالحال وإما بمن مرت، والفرق بينهما هو راجع إلى أن بعض الكليات تسمى ذاتية وبعض الكليات تسمى، فنحتاج إلى دراسة يامحة الكليات. الكليات خمسة، والكل يقابل الجزء، إذا لابد من معرفة الكل والجزء. الكلية والجزئية من المعاني، فلابد من معرفة الألفاظ المعبر عنها، عن تلك المعاني. واللفظ لا يعبر عن المعنى إلا إذا دل عليه، إذا لابد من معرفة الدلالة. إذا وجدتم بأن هذه الأمور مترتبة، إذا والترتيب، تعريف الترتيب الاصطلاحي ما هو؟ جعل الأشياء الكثيرة، وكما تلاحظون بأن الترتيب حاصل ما بين هذه الثلاثة. من هنا يظهر قول المصنف ورتبته، واضح إن شاء الله. يأتي التتمة والحمد لله رب العالمين.